يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذا لقاء متجدد من هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي نلتقي فيها على ما تعلق بأحكام الأضحية، ونحن في هذه الأيام المباركة من عشر ذي الحجة التي هي أحب الأعمال، أحب الأيام عند الله تبارك وتعالى، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. ومن أجل العبادات فيها وأفضلها على الإطلاق هي هذه الأضحية التي نتقرب إلى الله جل وعلا بذبحها. ولما كانت الأضحية عبادة من العبادات، وهي من نسك الإسلام، كان لا بد لتعيينها من أحكام. هذه الأحكام قد ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ضمن فصول هذه الرسالة النافعة، فقال في الفصل الخامس: فيما تتعلق به الأضحية وأحكامه. قال: تتعين الأضحية بواحدة أو بواحد من أمرين، أحدهما اللفظ، يعني تتعين الأضحية أنها قصدها أضحية يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، تتعين عليه ويتعين عليه ذبحها. قال الشيخ: واحد من أمرين: الأول باللفظ، وصورته أن يقول هذه أضحية، هذه أضحيتي، يعني قاصدا بهذا إنشاء تعيينها، يعني قاصدا بهذا اللفظ الذي تتعين به الأضحية، يعني بأي صيغة كان، ولا تشترط صيغة معينة، ويكون قاصدا إنشاء التعيين، هذا المهم. قال: فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين، أما إذا قال فيها هذه إن شاء الله أريدها أو أريد أن أجعلها أو أن أضحي بها، يعني لم يقصد بعد التعيين، إنما قصد الإخبار عن التضحية. قال الشيخ: لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها. لما؟ لأن إنشاء التعيين يكون بعد التعيين، بعد تعيينها، إذا عينها قال خلاص أنا الآن بإذن الله هذه الأضحية أتركها ليوم الأضحى، أضحي بها، يكون قد عينها بهذا اللفظ وبهذه الصيغة. الثاني يعني في تعيينها قلنا قال بأحد أمرين: الأول اللفظ، الثاني الفعل، والفعل قال الشيخ هو نوعان، يعني في تعيينها بالفعل: أحدهما ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية. يعني الأمر الأول حين يذبحها، نوى بها أضحية، نوى بها، والنية في مثل هذا لا يشترط التلفظ بها كما هو الأصل، التلفظ بالتسمية، أن يسمي ويكبر الله تبارك وتعالى عند ذبحها، أما النية فهذا قصد قلبي يكون في قلبه حين ذبحها. الأمر الثاني شراؤها بنية الأضحية، هذا من الفعل، حين شرائها نيته بذلك الأضحية، الرجل أنه عادته أنه إذا قرب الأضحى ذهب إلى سوق الأغنام واشترى واحدة من بهيمة الأنعام يريد ويقصد الأضحية بها، فإنه بمجرد الشراء يكون قد نوى بذلك أضحية. قال: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه، عين أضحية واشتراها قاصدا التقرب بها إلى الله جل وعلا، ثم فرط في المحافظة عليها، يعني قصر في ذلك، لم يعطها أكلا أو شربا أو تركها من غير حماية وحرز أو ما إلى ذلك، فإن هذا تفريط منه، فإن هذا تفريط منه. فإذا تلفت بسبب هذا تعين عليه البدل، يعني وجب عليه أن يشتري غيرها بدلا عنها. قال الشيخ: فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية، لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل، يعني لما عين أضحية وتلفت بسبب تفريطه وتقصيره وجب عليه غيرها، وجب عليه غيرها لأنه بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء. يعني إذا كانت له هذه النية، أو خلينا نقول أنه عند شراء العبد كانت له نية بعيدة وأخرى قريبة، القريبة أن يستعمله، والبعيدة أن يعتقه بعد أن يستفيد منه مثلا، فهذا لا يكون عتيقا بمجرد الشراء، يعني بمجرد أنه اشتراه يكون في حكم العتيق، لا، حتى يعتقه. إذا عتقه كان حين ذاك عتيقا. فكذلك بالنسبة لما يشتريه شاة بنية البدل غير المعين، يعني لم يعين ذلك، لم يعين ذلك. قال: وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام، يعني هذا بعد ما يثبت تعيين الأضحية بأحد أمرين: الأمر الأول قلنا باللفظ يتلفظ بذلك، الأمر الثاني بالفعل، وهو نوعان: أن يذبحها بهذه النية تتعين أضحية، أو أن يشتريها بهذه النية، أن يشتريها لأجل أن يضحي بها. قال: وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام، يعني هذا المهم في هذا الفصل، ما هي هذه الأحكام المتعلقة بالأضحية بعد تعيينها؟ الحكم الأول، قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها. يعني الأمر الأول أنه وإن كان مالكا لها ويعني ملكه لها يكون بعد حيازتها وإدخالها إلى ملكه، وهي بهذه النية. لا يجوز له أن يتصرف فيها بغير هذا الأمر، يعني بغير بشيء يمنع التضحية بها، سواء كان بيعا أو هبة أو رهنا أو ما إلى ذلك من أوجه الانتفاع بها، إلا قال الشيخ إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية. يعني كانت عنده أضحية اشتراها وعينها ثم رأى غيرها أفضل منها، وسبق معنا فيما سبق بيان الأفضل في الصفة، فرأى أخرى أملح منها أو أكبر منها فقال أبدلها بها، هذه خير وأفضل عند الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة جاز ذلك أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، لا لغرض في نفسه. رأى ما هو دون الأولى مثلا وقال أبي هذه بكذا وأشتري الأخرى بكذا وأربح فائدة بكذا، هذا لغير مصلحة الأضحية، لغرض في نفسه. قال الشيخ فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها، يعني بعض الناس يشتري أضحية قبل الوقت، يعني قبل ذي الحجة بوقت، وتتعلق نفسه بها، يتعلق بتلك الشاة، إذا جاءه وقت الأضحى ما استطاع أن يضحي بها، جاءه مثلا أنه يتركها أو أن يجعلها فحل ينتفع به لنعاجه أو ما إلى ذلك، يعني كأن نيته تغيرت بعد تعيينها، فهذا ليس في مصلحة الأضحية بل لغرض في نفسه، ما جاز له ذلك. قال الشيخ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية، والله جل وعلا قد نهانا عن إبطال أعمالنا، وأن المسلم إذا قصد عملا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى فالواجب عليه أن يتمه وأن يأتيه إلى آخره أو نهايته. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأحكام بعد التعيين، يعني الحكم الثاني، قال الشيخ أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا. هذا كذلك حكم من الأحكام المتعلقة بعد التعيين، بعد تعيين الأضحية أضحية. إذا مات بعد تعيينها وقبل الأضحى مثلا، اشتراها هذه الأيام ثم توفاه الله جل وعلا، وجب على ورثته تنفيذ هذا الأمر، يعني كأنه في حكم الوصية، والوصية تنفذ بعد وفاة صاحبها، من بعد وصية يوصى بها أو دين، قال الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يعينها، يعني كانت عنده شياه وتوفاه الله جل وعلا قبل الأضحى، قبل الأضحى، وإن كانت نيته وعادته عادته أن يضحي ولكن ما عين هذه الأضحية التي سيضحي بها وتوفاه الله تبارك وتعالى، الآن ملكية هذه الشياه وهذا الغنم الذي تركه يصبح ينتقل منه إلى ورثته بعد وفاته، إلى ورثته بعد وفاته، والورثة يتصرفون فيه بما شاءوا. إذا شاءوا أن يضحوا ولو بعد موته، نووا بذلك التقرب إلى الله جل وعلا والتصدق عن ميتهم، فهذا يجزئهم من هذا الباب، من باب ما ذكر أهل العلم في حكم الصدقة عن الميت. استعملوا هذه الشاة أو هذا الغنم واستفادوا منه فائدة لأنفسهم بما يمليهم، بما يمليه حكم هذا الأمر، فهذا جائز في حقهم كذلك. الحكم الثاني أنه كذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضحية بعد تعيينها، أنه لا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها مما يركب كالإبل مثلا، لا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، يعني إذا استعمل هذا لحاجة ولم يكن عليها ضرر فلا حرج، فلا حرج في ذلك. ولا قال ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، يعني لما عينها أضحية وكان معها صغيرها وعينه كذلك معها أن يضحي به لله جل وعلا مع أمه، فإنه لا يجوز له أن ينقص من لبنها للإضرار به، يعني دائما وأبدا يترك حاجة ولدها هذا المتعين معه. قد يكون تعينه قبل ولادته وهو في بطنها، عينها أضحية ثم بعد ذلك ولد أو ولدت، فهذا الوليد في حكم أمه، في حكم أمه في هذا الباب، يعني هو كذلك متعين معها. قال ولا يجوز شيئا من ولا يجوز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، يعني كان كثر الصوف إلى درجة مثلا أنها تتأذى منه ويكون جزه أنفع لها، فإنه يفعل الأنفع لها ويتصدق به أو يهدى أو ينتفع به هو ولا يبيعه، ولا يبيعه لما بعد تعيينها. الحكم الرابع أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، إذا بعد تعيينها أصيبت بعيب يمنع من الإجزاء، أربع لا تجزئ في الأضاحي، قال عليه الصلاة والسلام، يعني تعيبت بعيب من هذه العيوب. فقال الشيخ مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور، يعني تذهب إحدى عينيها تروح وتصبح عوراء. قال فلها حالان، إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، لأن تعييبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها، يذبحه بدل عنها وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. إذا كان العيب هذا بفعله وتفريطه وجب عليه إبدالها، لأن وجب عليه في حقه الضمان، إبدالها بمثلها، بمثل تلك الشاة على صفتها، على صفتها لأنه عينها بتلك الصفة، ويجوز له أن يبدلها بما هو خير منها أو أكمل. أما دون ذلك فلا، أما أقل منها فلا. هذا بالنسبة للأمر الأول، قلنا فيها حالان، الحال الأول أن يكون ذلك بفعله وتفريطه، الثانية أن يكون تعييبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعييب. يعني الأمر الثاني أو الحال الثاني أن يكون تعييبها بدون فعل منه، يعني هو لم يفرط ولم يتسبب في ذلك، فهذا يذبحها وتجزئه، لأن العبرة بما كانت عليه قبل التعيين، بما كانت عليه قبل التعيين. وهذا كأنه، أقول كأنه قاعدة بقاء ما كان على ما كان من حيث الأثر. قال الشيخ: إلا أن تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين، لأنها أمانة، يعني الأمر الآخر قد تكون عنده هذه الشاة ولكن لم يعينها أضحية، إلا أنها واجبة في ذمته، كأن تكون أمانة لغيره عنده. فإذا كانت كذلك وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، فلا حرج عليه ولا ضمان، لأن الأصل في هذا أن المؤتمن غير ضامن الذي استأمناه على شيء ما، هذا لا نضمنه. وهذا كثير من الأمور تحصل للناس بسبب هذا. إنسان مثلا نثق فيه، تركنا عنده سيارة مثلا وأذنا له باستعمالها، قال: السيارة راي عندك، إذا احتجت استعملها عادي. يكون إنسان في سفر، يسافر إلى بلد آخر ويترك سيارته لأحد إخوانه من قرابته أو من غيرهم، وهو محل ثقة وأمانة، فإذا استعملها بعد إذن صاحبها ووقع لها عيب ما تسبب فيه ولا فرط لأجل وقوعه، فإننا لا نضمنه. ما نقول له تعيبت عندك فأنت ضامن، لأنه مؤتمن، والمؤتمن غير ضامن، والله أعلم. الحكم الخامس من الأحكام التي ذكرها الشيخ في الأضحية بعد تعيينها أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا. إذا كانت عنده، وهذا يقع ويحدث كثيرا، الحالة الأولى أن يكون ذلك بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز، يعني ما فيهش الأمان، فتهرب أو تسرق، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، يذبحه بدلا عنها. يعني إذا كان هذا الضياع أو هذه السرقة بسببه هو، ما جعلهاش في مكان آمن ولم تحرز بشيء، فهذا كأنه يعني هو المتسبب في هذا الأمر، فعليه أن يضمنها بإبدالها بغيرها، يروح يجيب واحدة يشتري أخرى على صفتها ويضحي بها بدلا عنها. قال: وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له يصنع فيها، يعني إذا أبدلها بغيرها ثم رجعت الضائعة مثلا، فإن الضائعة يفعل بها ما شاء، له أن يبيعها، له أن يتصدق بها، له أن يربحها لحما ينتفع به، وهكذا. الحالة الثانية أن يكون ذلك بدون تفريط منه، فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحالة الثانية بدون تفريط منه، وهذا يعود إلى ما سبق ذكره. إذا كان من غير تفريط منه فلا يكون ضامنا، يعني تجزئه الضائعة أو المسروقة كأنه ضحى بها، ولا يطالب شرعا بغيرها. هذا جهده، وهذا يعني الذي قدر عليه. قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، كما سبق في السابق. إذا كان قبل التعيين، هذه بمثابة الأمانة عنده، وإذا ضاعت ولم يفرط هو فإنه يكون على الأصل غير ضامن، وإذا رجعت إليه فإنه يضحي بها حتى ولو بعد فوات وقت الذبح. قال الشيخ عليه رحمة الله، يعني لأنها تعينت في ذمته، سواء تعينت في ذمته أضحية أو كانت هي أمانة لغيره عنده. وذكر الشيخ مسألة الفارق بين إذا أبدلها بغيرها، وكان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها، وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، يعني الفارق في القيمة وجب عليه أن يتصدق به. لما؟ لأنه سبق تعيينه أضحية لله تبارك وتعالى، فالفائدة التي جناها بسبب هذا المبدل يكون الأصل فيه تابع لتلك الأضحية التي عينها، فيتصدق به لله جل وعلا. الحكم السادس، قال الشيخ: أنها إذا تلفت فلها ثلاثة حالات: أن الأضحية بعد تعيينها قد تتلف، فإذا تلفت لها ثلاث حالات: إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية، يعني أصابها شيء، برد أصابها فهلكت فتموت، فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه، فلم يكن عليه ضمان كذلك. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. أما إذا تلفت قبل تعيينها هذا كأنه لم يقصد ولم ينوي أضحية، إذا تلفت لا تعتبر أضحية عينها تلفت، يصبح مطالب بالأضحية لأجل هذا. الحالة الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها، على صفتها أو أكمل لوجوب ضمانها حينئذ. يعني إذا كان التلف بفعل صاحبها هو الذي أتلفها بحادث ما أو ما إلى ذلك، تقصير منه، فهذا وجب عليه الضمان، وجب عليه أن يبدلها بغيرها. الحالة الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، يعني ما يكونش من مالكها، من صاحبها، من غيره. قال: فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه. يعني إذا كان مما لا يمكن تضمينه كتعرض قطاع الطرق مثلا له وأخذ هذه الأضحية، فهذا حكمها حكم إذا تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه، يعني الحال الأولى، فيصير لا ضمان عليه حين ذاك. وإن كان يمكن تضمينه فعل الآدمي هذا غير المالك كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها أو نحوه، فإنه يجب عليه ضمانها، يعني هذا الآدمي يضمن ويدفع بدلها لصاحبها، هذا الواجب عليه، حكم يحكم به القاضي عليه. من الأحكام كذلك، وهو الحكم السابع، قال الشيخ: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، يعني من الأضحية فهي أضحية مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات. إذا كان هذا الذابح في وقت الذبح ولكنه لم يوكل بذلك ولا هو صاحب هذه الأضحية، فلها هذه الحالات الثلاث: الأولى أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، يعني يقول لي ذبحتها عليك أنا، فهذه أجزأت، وإن لم يرضى بذلك لم تجزئ على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها، يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك. يعني إذا أراد أن يضمنه يضمنه، ما أمره بذبحها ولا وكله بذبحها، ولكنه ذبحها، هذا صاحبها له أن يضمنه. الثانية أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره لم يجز عنه، لأنها ليست ملكا له. إذا كان يعلم ذلك أنها ما هيش الشاة التي عينها هو، ورغم ذلك ذبحها، لا تجزئ عنه ولا عن غيره، لأنه ما ذبحها بنية الغير، ويجب عليه ضمانها بمثلها، يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك، يعني يقول له خلاص أنا سمحت لك ويروح ويتصرف، يعني يأخذ بدلها. الحالة الثالثة ألا ينويها عن أحد، فلا تجزئ عن واحد منهما، يعني لا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة، فإن كان اللحم باقيا أخذه صاحبها ليفرقه تفريق الأضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح. يعني إذا هذا اللي ذبح فرق لحمها تفريق أضحية ورضي بذلك صاحب الأضحية فلا يضمنه، وإلا إذا يعني لم يرضى بذلك، وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية. ثم ختم الشيخ عليه رحمة الله هذا الفصل بذكر فائدتين. قال الأولى، إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها. إذا ذبحت وبعد الذبح حصل لها أمر من هذا، يعني سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته، كان كما هي عندنا احنا الشياة احيانا تعلق في الأحياء هكذا، وتأتي كلاب، تلك الكلاب المتشردة مثلا، فتأكلها أو تقطعها وتمزقها، هذا مما لا يمكن مطالبته، فلا ضمان عليه، يعني يكفيه أنه ذبحها قصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. الثانية، إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، هذا الذي سبق بيانه. مثلا عيننا ناقة وكانت حامل أو بقرة وكانت حامل أو شاة وكانت حاملا وولدت قبل يعني هذا بعد تعيينها، فإذا ولدت ولدها له حكم أمه في كل شيء فيما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه، فلا يتبع أمه في كونه أضحية، لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها. يعني فرق بين هذا وذاك. إذا كان لم يعينها بعد أضحية وولدت فإن وليدها لا يأخذ حكمها بعد ولادته وتعيينها أضحية. يقول كل واحد مستقل بحكمه لأنه كان مستقلا بعد ولادته، هذا أصبح شاة والأم بقيت شاة، والله أعلم. يعني هذا بالنسبة لما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أحكام بعد تعيين الأضحية. وهذا لأن الكثير منا يغفل ويجهل هذه الأحكام، يعين أضحية ثم يجهل ما تعلق بها من الأحكام. ويلي هذا الفصل، الفصل السادس الذي خصه الشيخ ببيان فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.